السورة التي بعدها هي سورة البلد. سورة البلد الحقيقة لو تأملنا هذه السورة قرأناها من أولها إلى آخرها وأعدنا قراءتها مرة مرتين وثلاث لابد أن تخرج بأن تفهم هذه السورة على ما تدل هذه السورة وعلى ما تتحدث هذه السورة. شوف كل سورة لها موضوع تتحدث عنه فلابد أن نفهم هذه السورة في الحقيقة تتحدث عن سعادة الإنسان وشقاوته، ما أسباب السعادة وما أسباب شقاوة الإنسان. إذا قرأت هذه السورة ستعرف كيف يسعد الإنسان وكيف يشقى وما أسباب السعادة وما أسباب شقاوته. قال سبحانه وتعالى يعني هي تحدثت عن عدة موضوعات، منها أولا التنويه بالبلد، البلد المراد به مكة البلد الأمين، التنويه به وبساكنه صلى الله عليه وسلم، تنويه وتعظيم من شأنه وتفخيم من شأن هذا البلد ومن يسكن هذا البلد. ثم حال الإنسان أنه في تعب في هذه الدنيا وفي مشقة وفي كبد وعناء، ثم بيان أسباب السعادة التي تنجيه من هذا التعب والعناء وتجعله يفلح في الدنيا والآخرة، وأسباب شقاوته وعنائه وهلاكه. هذه السورة بكاملها نبدأ بها من أولها. يقول سبحانه وتعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. دائما اللام الداخلة على أقسم هذه لام متعلقة بشيء محذوف، يعني ليست هي متصلة بأقسم، وإنما كأن القرآن يقول لا تظنون هذا الظن أنكم يعني أنكم منعمون أو أنكم سالمون أو أنكم ناجون أو أنكم غير مكلفون وأنكم غير مخاطبون، لا تظنون هذا الظن، ولكنني أقسم. يقول الله عز وجل: أقسم بهذا البلد. شوف الآن جاءك القسم صريح بفعل القسم أقسم. سورة قبلها هناك واو تدل على القسم وهي والفجر، سورة بعدها أيضا ليس هناك قسم صريح وإنما الواو الدالة والشمس والليل والضحى وهكذا، لكن هنا جاء التصريح بالقسم، قال: أقسم بهذا البلد. والمراد بالبلد هو مكة شرفها الله، مكة المكرمة. وقال: أقسم بهذا البلد، وأقسم بأنك حل بهذا البلد، والمراد به محمد صلى الله عليه وسلم تشريفا له بهذا البلد العظيم، لأن السورة نزلت وهو في مكة، فأقسم الله بمكة وبمن حل بمكة وسكنها وهو محمد صلى الله عليه وسلم. فكلمة وأنت حل أي حال به بهذا المكان، ويحتمل أن تكون الحل هنا وأنت حل أي حلال. فالله عز وجل يقول: يقسم بهذا البلد الشريف وهي مكة، ويقسم بأن الله أحلها له ساعة من نهار لم يحل لها لغيره من الأنبياء ولا لغيره من الناس، وهذا يدل على شرف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن الله أحل له القتال في مكة ساعة واحدة وهو يوم فتح مكة. هذا معنى الآية، معنى كلمة حل. فحل إما من الحلول بمعنى أنت حال ساكن بها، أو من الحلال بمعنى أن الله أحل لك هذا الأمر الذي حرمه منذ خلق السماوات والأرض، احتمل الأمرين. قال: ووالد وما ولد، أي يقسم الله عز وجل بآدم وذريته، بكل والد وأولهم آدم وذريته، بكل والد وولد، فيشمل القسم ببني آدم جميعا، القسم ببني آدم يقسم على أي شيء. نحن عرفنا فيما تقدم أن القسم له ثلاثة أركان: المقسم وهو الله أو الشخص الذي يقسم، والمقسم به هنا بالبلد وهي مكة وبساكنها وبوالد وبولد. الجواب أين جواب القسم؟ ها؟ أين جواب القسم، مذكور ولا محذوف؟ ها؟ مذكور، وهو قول الله سبحانه وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد. يقسم الله عز وجل بهذه الآيات العظيمة بالبلد وبساكنها وبوالد وبولد على أي شيء؟ على أنه خلق الإنسان في كبد، ومعنى كبد أي في تعب وعناء ومشقة. يقول خلقنا الإنسان وهو يعيش في تعب. ولاحظ أن هذه كلمة، كلمة عظيمة، كلمة التعب، التعب هذه يعني ملتصقة بهذا الإنسان منذ كان في بطن أمه وهو في تعب، وعند ولادته تعب ومشقة، وعيشه في أول حياته وهو طفل صغير تعب ومشقة، وإذا كبر تعب ومشقة، وإذا عاش فهو يعيش في تعب ومشقة إلى أن يكبر ويغادر هذه الدنيا وهو في تعب ومشقة. فكلمة لقد خلقنا الإنسان في كبد أنه خلقه وهو متصف بهذه الصفة المستمرة معه. لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أهل. مع هذا التعب وهذا الخلق وهذا الضعف خلق الإنسان ضعيفا، إلا أنه يتكبر إذا نشأ وقوي وأصبح نشيطا قويا، ها كملت قدرته وأصبح في قوة شبابه، يحسب أن لن يقدر عليها، يغتر بنفسه فيظن أنه ليس أحد يقدر عليه، يبطش ويهلك ويدمر ويظن أنه ليس فوقه أحد. يقول أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ يظن أن هذا الضعيف المسكين الذي خلق في مشقة وتعب أنه لا يقدر عليه أحد؟ بل الله قادر عليه، بل الله عز وجل قادر عليه. ولذلك قال أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ يقول أهلكت مالا لبدا، يقول أهلكت الأموال وأنفقتها ولم أترك شيئا منها. ولاحظ كلمة أهلكت ولم يقل أنفقت، وإنما قال أهلكت لأن ليس في باب الخير وإنما في باب الشر، أهلكها وضيعها. قال أهلكت مالا لبدا، رد الله عليه على هذا الغرور والاستكبار. قال أيحسب أن لم يره أحد؟ أيظن أن الله لا يراه ولم يطلع عليه ولا يجازيه؟ يحسب أنه خلق سدى، خلق لهذه الدنيا في قوته وشبابه وفي إهلاكه لهذه الأموال، ألم نجعل له عينين؟ ألم يتفكر في ينظر في نفسه ويخفض من غروره ويرجع إلى نفسه؟ ألم نجعل له عينين يبصر بهما ولسانا وشفتين؟ جعل الله لك عينين حتى تبصر، ولسانا حتى تتكلم بالكلام الطيب، وشفتين تحفظ لك لسانك وتحفظ لك أكلك وشرابك. فالله عز وجل خلق هذا الإنسان بهذه الصورة العظيمة، ينبغي له أن يرجع ويتدبر ويتأمل في نفسه كما قال سبحانه وتعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون. بس نكمل هذه شوي، كم بقي؟ طيب، يقول ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، هديناه طريق الخير والشر. يعني الله سبحانه وتعالى جعل لك طريق الخير وجعل لك طريق الشر، وهيأ لك وفتح لك العقل واللسان والعينين والأذنين حتى تعرف طريق الذي ينفعك والطريق الذي يضرك. لكننا نجد من لا يعرف طريق الخير أبدا ولا يعرف طريق أسباب النجاة. فلعلنا نقف عند هذه الآية وهي قول الله سبحانه وتعالى فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، حتى نعرف ما طريق السعادة والنجاة في هذه الحياة وما طريق الخسارة والضياع في هذه الحياة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك. ونستكمل ما توقفنا عنده فيما يتعلق بالآيات القرآنية الواردة في سورة البلد. هذه السورة العظيمة الجليلة التي بين أيدينا، كما أسلفنا أنها نوهت بالمسجد أو نوهت بالبلد الحرام وبساكنها عليه الصلاة والسلام، ثم ذكرت حال الإنسان وأنه حاله تعب وكبد ومشقة وعناء، ثم ذكرت أسباب السعادة لهذا الإنسان وكيف ينجي نفسه من الشقاوة وأسباب الشقاوة والهلاك لو أنه أهمل نفسه وتركها تعيش في هذه الحياة الدنيا من غير توجيه ولا إرشاد. أقسم الله سبحانه وتعالى في أول هذه السورة بهذا البلد العظيم، والمقصود به هو مكة شرفها الله، ثم أقسم أيضا بساكنها عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى: وأنت حل بهذا البلد، أي ساكن بهذا البلد. وعرفنا أن المراد بقوله تعالى وأنت حل إما أن يكون من الإحلال وهو السكون والإقامة، أو من الحلال وهو ضد الحرام، بأن الله أحل له مكة ساعة من نهار. ثم أقسم سبحانه وتعالى بآدم وذريته وبوالد وما ولد على أمر عظيم. أقسم الله سبحانه وتعالى بهذه الأقسام العظيمة على أمر جليل عظيم، وهو أنه خلق هذا الإنسان في كبد وفي تعب وفي مشقة، وأنه في خلقه لهذا الإنسان بهذه الصورة وبهذه الكيفية، إلا أن هذا الإنسان لا يأبه بنفسه ولا يعني يعترف بضعفه وقصوره، إنما يتكبر ويتجبر. ولذلك يقول سبحانه وتعالى عنه: أيحسب هذا الإنسان أن لن يقدر عليه أحد؟ يظن هذا الإنسان أنه غير قادر عليه، بل الله فوقه وهو قادر عليه. أيظن هذا الإنسان مع قوته وبطشه وجبروته أنه لا يقدر عليه أحد؟ يقول: أهلكت مالا لبدا. يقول مع هذا الوصف العظيم له بأنه يهلك، بأنه لا يقدر عليه أحد، أنه يهلك الأموال ويهلك الحرث والنسل ويهلك الأموال الملبدة الكثيرة. أهلكت مالا لبدا، أي متلبدا كثيرا. ثم جاء بأسلوب آخر وقال: أيحسب أن لم يره أحد؟ أيظن هذا الإنسان الضعيف لا يراه أحد ولم يطلع عليه أحد؟ بل الله مطلع عليه قادر عليه. فبين سبحانه وتعالى نعمته عليه، وأنه ضعيف مسكين، وأنه لا يقدر على شيء، بل الله خلقه وصوره في أحسن صورة. فقال: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. جعل الله له عينين يبصر بهما، وجعل له لسانا يتكلم، وجعل له شفتين يحفظ بها لسانه ويحفظ بها أكله وشربه، وجعله في هذه الصورة الحسنة الطيبة. قال: وهديناه بعقله، أنعم الله عليه بالعقل فهداه النجدين، فهداه طريق الخير وطريق الشر. بيّن له سبحانه وتعالى سبيل الخير وبيّن له سبيل الشر بعقله، فإن شاء سلك بعقله هذا الطريق وإن شاء سلك هذا الطريق، لكنه في ضعفه لا يستطيع أن يسلكه إلا بأسباب. ولذلك في يعني عندما ذكر هذا سبيل طريق الخير والنجاة والسعادة وطريق الشر والضلال والشقاوة، بين أن هناك أسباب يستطيع الإنسان أن يتسبب بها حتى ينجو بنفسه وحتى يسلك طريق الخير. فقال: فلا اقتحم العقبة، أي جاوز هذا الأمر الشديد حتى يسعد في الدنيا والآخرة. يعني سعادة الدنيا وسعادة الآخرة تحتاج إلى قوة وتحتاج إلى جهاد ومجاهدة للنفس الضعيفة. قال: فلاقتحم العقبة، اقتحام العقبة هو يعني مجاوزة الأمر الشديد الصعب. فكأنه في هذه الدنيا أمامه أمور شديدة صعبة لا بد أن يتجاوزها حتى يسعد في الدنيا والآخرة، حتى يسعد في الدنيا والآخرة. إن لم يدفع نفسه بقوة وبصبر وجلد حتى يتجاوز، لن يتجاوز هذه العقبة الشديدة. طيب، ما المراد بالعقبة؟ ما المراد بهذه العقبة التي أخبر الله سبحانه وتعالى أنها عقبة شديدة لا يقتحمها إلا القليل من الناس، ممن قوي إيمانه وممن قويت عزيمته؟ ما المراد بالعقبة؟ أخبر الله وأوضح هذه العقبة. قال: فلاقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ قال: العقبة هي الأمور العظيمة التي تحتاج إلى قوة إيمان، ومن أبرزها هذه الأمور الشديدة التي منها الإنفاق، الإنفاق في سبيل الله، بمعنى الإنسان يستطيع أن لا يهلك ماله، أن لا يهلك المال اللبد فيما لا ينفع. لما أخبر قال: أهلكت مالا لبدا، أي ضيعت، والإهلاك لم يقل أنفقت، وإنما قال أهلكت، والإهلاك تضييع للمال في غير وجهه، لكن إذا أنفقه في وجهه فقد سعد في الدنيا والآخرة. ولذلك ذكر وجوه إنفاق المال هنا، فقال: فلاقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ أول الأمور الصعاب هذه التي تحتاج إلى قوة وعزيمة هي فك الرقبة، وهو الاعتاق في سبيل الله، وهو من أعظم وجوه الخير، من أعظم وجوه الخير هو تحرير الرقاب واعتاقه. ولذلك رتب الله عز وجل في كثير من الكفارات على عتق الرقبة وتحرير الرقاب، فك رقبة أو إطعام، أي أن هذا الإنفاق يصرف في إطعام هؤلاء المحتاجين. قال: إطعام في يوم ذي مسغبة، والمسغبة هي اليوم الشديد المجاعة الذي يحتاج إليه الناس بقوة إلى هذا المال. قال: أو إطعام في يوم ذي مسغبة، قال: يتيما ذا مقرى، أي تطعم ذلك اليتيم. إذا كان يتيما وقريبا فهو أشد الأمور التي تضاعف فيها الحسنات. فإذا كان هذا المحتاج المسكين يتيما وهو قريب، فقد جمع بين اليتم والقرابة، فجانبه جانب أحق في الإنفاق. قال: يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، المسكين الذي ليس له مال، ليس عنده مال. قال: مسكينا ذا متربة، أي صاحب متربة، بمعنى أنه لصق من الجوع والجهد بالأرض بالتراب من شدة الله، حتى أنه لا يستطيع الوقوف. ونذكر يعني نماذج كثيرة حتى في يعني في مشاهد الصحابة، ممن كان يعني يلقي بنفسه على الأرض من شدة الجوع، لا يستطيع الوقوف من شدة الجوع، فلصق جسده بالأرض من شدة المسكنة. أو مسكينا ذا متربة، يقول هذه من أسباب السعادة إن أردت السعادة، وأسباب النجاة وأسباب السلامة من الهلاك، أن تسخر هذا المال لهذه الوجوه الطيبة، لهذه الوجوه المحتاجة، كاليتامى الأقارب، وكالمساكين الذين يعني اشتدت بهم الفاقة واشتد بهم الجوع واشتدت بهم الحاجة، فهؤلاء هم الذين يحتاجون أن تسخر لهم هذه الأموال، لا أن تهلك هذا المال اللبد في غير وجوهه. قال: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا، يقول هذا الإنفاق الذي يكون في سبيل الله لا بد أن يكون مرتبطا بالإيمان والنية الصادقة لله سبحانه وتعالى. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا، يعني اتصفوا بالإيمان وحققوا الإيمان، واتصفوا أيضا بصفة الصبر والتواصي بالصبر والتواصي بالمرحمة، بأن يصبر بعضهم بعضا وأن يرحم بعضهم بعضا. قال: إذا كان هؤلاء، إذا كان هذا الإنسان من هؤلاء وممن اتصف بهذه الصفات فأولئك هم أصحاب الميمنة، هم أصحاب الميمنة الذين سعدوا في الدنيا وسعدوا في الآخرة وأخذوا كتابهم بيمينهم. وأما الذين كفروا وأهلكوا أموالهم في غير وجوهه وكفروا بآيات الله، فهم أصحاب المشأمة، أصحاب الشؤم، وأصحاب الشمال، الذي لا خير فيهم، عليهم نار مؤصلة، أي عليهم نار تطبق عليهم وتؤصد عليهم، لا يستطيعون الخروج منها، كما قال سبحانه وتعالى: وما هم منها بخارجين. هذه أيها الإخوة ما دلت عليه السورة العظيمة. ونحن في مقدمة هذه السورة تحدثنا أن هذه السورة في الحقيقة سورة البلد، وهي سورة عظيمة إذا تأملناها وتدبرناها وتفكرنا فيها وقرأناها عدة مرات، فإننا سيظهر لنا أن هذه السورة هي تحدث عن أسباب سعادة الإنسان وأسباب شقاوته. فإن أردت السعادة فسخر هذا المال لأهله وأصحابه، وأنفقه في وجوه الخير، وآمن وحقق الإيمان، واستوصي خيرا بإخوانك المسلمين، استوصي بهم بالتراحم بينهم، واستوصي بهم بالصبر على طاعة الله والصبر على أقدار الله والصابر عن معصية الله، فإن هذا هو سبيل السعادة في الدنيا والآخرة.